لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة.
أيضا هذا من الأصول والسمات، سمات أهل السنة والجماعة، سمات أهل الحق فرقة الناجية الطائفة المنصورة، سمات الفرقة التي بقيت على السنة ولم تغير ولم تبدل. فمن أبرز السمات بين أهل السنة حبهم لبعضهم، ذلك أنهم يعرفون بالسنة وتعرف السنة أيضا بعمل وتطبيق، فهم أئمة الهدى، والمرء مع من أحب، ومن أحب قوما حشر معهم، والمرء من خليله. فإن محبة أئمة السنة دليل على محبة السنة نفسها، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يتبعه، ومن أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى بهم فهو منهم، ومن أحب بعد ذلك أئمة الهدى من التابعين وتابعيهم فإن هذا دليل خير. ويقصد بذلك المحبة التي يعقبها الاتباع، لأن كل دعوة دليلها العمل، وإلا فكل قد يدعي وصل إليه، لكن العبرة بالعمل، العبرة بالعمل والتطبيق والاتباع. فإن من أحب أئمة السنة عمل بمقتضى ما هم عليه. وعدد الشيخ هؤلاء الأئمة لأنهم عرفوا بالسنة، فهم أئمة الهدى، أعلام قدوة، ولا يعني ذلك أنهم معصومون، لكن يعني بذلك أنهم شهدت لهم الأمة بالفضل والفقه في دين الله عز وجل والعبادة والزهادة والزهد والحرص على مصالح المسلمين ونشر الخير والدعوة إليه وتحقيق معاني الولاية والبراءة. هؤلاء كلهم أئمة هدى، فمن أحبهم ومال إليهم ومال إلى نهجهم فهو صاحب سنة، والعكس بالعكس كما سيذكر الشيخ. نعم.
وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى.
هذا أيضا بالعكس، إذا رأيت الرجل لا 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 يعني ليس على النهج السابق، بمعنى أنه جالس أهل الأهواء ولو جالس رجلا واحدا كما ذكر الشيخ، لأن المرء من خليله والمرء مع جليسه. فإذا رأيت الرجل من أهل الأهواء الرجل يجالس آخر من أهل الأهواء وينادمه، فالغالب أنه صاحب هوى مثله، لكن قد يرد في حالات نادرة أن يكون جاهل فيبصر كما سيذكر الشيخ بعد قليل، يبصر ويبلغ ويقال هذا صاحب بدعة صاحب هوى، دعه لا خير لك في مجالسته ولا يجوز لك ذلك، فلا تجالس إلا صاحب السنة. فإن صار فهو كما ذكر الشيخ، إذا جالس أهل الأهواء فإنه صاحب هوى، على الأقل وقع فيما نهى عنه الإسلام، لأنه ما جلسه إما أن يوافقه في هواه أو له ميل ورغبة في الجلوس إليه، وهذا ذريعة إلى البدع، والذريعة إلى الشيء تأخذ حكم الشيء. نعم.
وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه.
هذا من منهج أهل الأهواء، فإن أهل الأهواء يردون ما يخالف أصولهم من السنة والآثار، وهذه السمة في جميع أهل الأهواء سواء كانوا أفراد أو فرق، فإن صاحب الهوى لا يريد الدليل الذي يخالف هواه، ونظرا لأن القرآن مجمل ولا يستطيع أحد أن ينكره، ولا يستطيع أحد أن يقدح فيها ويتكلم لأنه كلام الله عز وجل، فإنهم أي أهل الأهواء يدعون أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن، فإذا جاءهم الحديث إن أعجبهم أخذوا به، وإن خالف هواهم ردوه، وكذلك آثار السلف، ويزعمون أنهم إنما يريدون القرآن، وهذا لا شك أنه خلاف منهج الحق، لأن القرآن، لأن الله عز وجل في كتابه أمرنا باتباع السنة وباتباع سبيل المؤمنين، أمرنا بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباع سبيل المؤمنين، فهذا يعني أن من ادعى أنه يأخذ بالقرآن ثم إذا جاءت السنة والأثر رده، هذا لا شك أنه صاحب هوى وبدعة، سواء كانت هذه النزعة فردية شخصية أو كانت نزعة فرقية ترجع إلى أصل بدعة أو أصل فرقة، فالأمر سواء. نعم.
واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف،
وهذه نعم
وأردأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس إلى التعطيل والزندقة.
نعم، هذا أيضا أصل من الأصول المهمة، وهو قاعدة أيضا لا خلاف عليها عند أهل الحق أهل السنة، وهو أن الأهواء كلها سواء الخفيف منها أو المغلظ كلها ردية لا خير فيه، مع أنه من المعلوم أنه ليس هناك بدعة غير مغلظة عند أهل الأهواء، أي الافتراق أي الفرق، اللهم إلا ما يقال عن بعض الفرق التي هي على منهج السنة في عموم الدين لكنها خالفت في أصل كالمرجئة، ولا يوجد في المرجئة لا يوجد غيرها مثلها في قربها من السنة، مرجئة الفقهاء، أما من عداهم قدرية، ومن عدهم الشيخ الجهمية والروافض والمعتزلة، فهؤلاء أصحاب مناهج وأصول فاسدة، وغيرهم تبع لهم، القدرية صارت هي المعتزلة، والأشاعرة الماتريدية متكلمة الأشاعرة الماتريدية والكلابية والسالمية، ومن سلك سبيلهم على أصول المعتزلة والجهمية، فهؤلاء يعني في مناهجهم لا في أفرادهم يريدون الناس على التعطيل، يريدون الناس على التعطيل، بمعنى أن مآل مناهجهم التعطيل، أي تعطيل صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله، وتعطيل الغيبيات أي إبقاءها بلا حقيقة، بمعنى أنهم يعتقدون أن أصول الصفات يعني لا حقيقة لها، ليست لها حقيقة، وكذلك بقية الغيبات. والزندقة، الزندقة تشمل إنكار أصول الدين وتشمل الفجور في الأعمال الظاهرة، والزندقة تعني النفاق، وتعني أيضا الخروج عن مقتضى الدين، تعني الإعراض عن دين الله عز وجل، فهؤلاء سواء قصدوا ألم يقصدوا، أي الروافض والمعتزلة والجهمية، مآل مذاهبهم التعطيل والزندقة، وهذا الحاصل فعلا، هذا الحاصل فعلا. أما قوله كلها تدعو إلى السيف أو تدعو كلها إلى السيف، فهذه أيضا سمة سبق الإشارة إليه، وسيأتي أيضا من ضمن درس الأهواء، يعني العلامة من العلامات الفارقة الظاهرة بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم من جميع أهل الأهواء أن كل أهل الأهواء إلا القليل النادر الذي لا حكم له كلهم يرون السيف، حتى المرجئة كثير منهم يرون السيف، وهذا أمر عجيب. يعني المفترض في أهل الأرجاء التساهل والتفريق، لكن مع ذلك نظرا لأنهم خالفوا أصول السنة فأقول كثير منهم يرون السيف، وهذا بسبب المخالفة للسنة، بسبب المخالفة للسنة. السيف بمعنى الخروج على أئمة المسلمين وولاتهم والخروج على جماعة المسلمين، وتدعو إلى السيف بمعنى أنها تراه وتعتقده سواء فعلت أو لم تفعل. وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الفرق تجد في كتبها وأصولها ومناهجها وما أجمع عليه السلف عنها ترى الخروج ولا تعتقد لأئمة المسلمين ولاية، لا تعتقد لسلطان المسلمين ولاية، لكن قد لا تخرج. فكم كانت الرافضة ترى السيف في فترات من التاريخ طويلة، والغالب أنها لا تستطيع الخروج فلا تخرج، والمعتزلة كذلك ما خرجت السيف إلا في حالات نادرة جدا، الجهمية كذلك، لكنهم يعتقدون السيف، يرون السيف، يرونه ويدعون إليه ما أمكنهم ذلك. فإذا المسألة أنه اعتقاد، المسألة تدور على أنه اعتقاد عندهم عند جميع أهل الأهواء، لا يرون لأئمة المسلمين وولاتهم طاعة ولا يرون لهم بيعة، هذا هو الأصل عند عموم أهل الأهواء. نعم.
وأعلم أنه من
حجتهم في إيش؟ المرجئة في الحقيقة لا نستطيع أن نثبت لهم موقفا واحدا خلال تاريخ الإرجاء، لكن من خلال حوادث التاريخ كان غالب أئمة المرجئة من الفقهاء وأهل العلم يميلون إلى الفتوى بجواز الخروج على الظلمة. أما أنه منهج يدعون إليه، لا، لا يدعون إليه. مرجئة الفقهاء يقررون غالبا من أهل السنة في العموم، لكن إذا رأينا أو إذا تأملنا بعض أئمة الدين الفقهاء الذين خالفوا عموم أهل السنة أحيانا بجواز الخروج لتعللات معينة نجد أغلبهم من المرجئة، هذا قصدي. أما أنهم مذهب يعلنون فلا، فهم في عموم أصول الدين على السنة ما عدا مسألة الإيمان. نعم.
واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره.
نعم، هذا حق أيضا، فإن الإنسان يقاس بأصحابه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من البر الذي يبقى من الإبن لأبيه إذا مات صلة أحبابه، أن تبر صديق أبيك وهو ميت. وهذا يعني بالضرورة أنك إذا لم تبر بأصدقاء أبيك فقد يعني أسأت إلى أبيك وهو ميت، هو نوع من العقوق. فإذا كان بر أصدقاء الأب، عدم بر أصدقاء الأب عقوق بالأب وهو ميت، فمن الباب أولى أن يكون الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم البر بحق. والرسول صلى الله عليه وسلم قد زكى أصحابه ونهى عن سبهم وتوفي عنهم صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، فإذا القدح فيهم قدح في حق النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاص لحقه وإساءة إليه بالضرورة. وإذا كان هذا يعلم في شأن الناس من هم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القدح في أصدقاء الشخص أمواتا أو أحياء، ميتا أو حيا، قدح في شخصه ويسيء إليه بنفسه، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من تناول أحدا من أصحابه فإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ادعى أنه يحب. كيف يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يطعن في أصدقائه وصحابه؟ صحابته وإخوانه الذين ذكاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأوصى وصية مؤكدة هي جزء من الدين بحفظ حقوقهم ورعاية حقوقهم والترضي عنهم وعدم القدح فيهم وعدم سبهم، فهو مخالفة صريحة للسنة، ثم إنه عود على حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالارتداد عن حقه، بمعنى أن من طعن في أي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما طعن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وآذاه في قبره. نعم.
وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهره.
كذلك.
وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه.
نعم. هذا الكلام حقيقة هو في أصله صحيح، لكن في تفصيلاته قد يكون الشيخ رحمه الله إما أن يكون بالغ أو قصد معنى آخر فخانته العبارة، فهو بشر. إذا أتى الرجل من أهل السنة طبعا يعني فاحمد له ذلك، وإن كان واقع في المعاصي والفجور فاكره فيه وأبغض فيه معاصي والفجور وتجنبه للمعصية والفجور، لكن لا تتبرأ منه كتبرؤك من صاحب البدع، فإن صاحب البدعة انطوى على الباطل، أما هذا العاصي فإنه يرجى له التوبة، والمعصية أقل خطر على الإنسان في دينه وعقيدته من البدعة، هذا مما لا شك فيه. ومن هنا يكون التعامل مع صاحب البدعة يعني أكثر حذرا وأشد ذنبا من التعامل مع صاحب الذنب والمعصية، لأن صاحب الذنب والمعصية إذا لم تظهر منه بدعة فالأصل بقاؤه على السنة والعقيدة السليمة، لكنه فرط ووقع وهو ربما يدري أنه على معصية فيرجى له يوما أن يتوب. ثم أن أثر المعصية في انتقالها إلى الشخص الآخر أخف وأقل احتمال من أثر البدعة. البدعة فيها تلبيس وتدخل حال الإنسان حيث لا يشعر، وفاعلها يفعلها وهو يظن أنه على حق. أما الفاجر الفاسق فإن فجوره ظاهر تنفر منه الطبع والعقل السليم وينهى عنه الشرع، وكل إنسان مهما كان ينبذ وينفر من الفجور، فلذلك الإنسان عنده حصانة ذاتية من الفجور، لأن الفجور منقوط عند أهله بطباعهم وعند الناس، وتستطيع أن تميز بوضوح خطأ الفجور والفسق لكن لا تميز خطأ البدع. فمن هنا مصاحبة صاحب البدعة لأن لا تجوز، لأنه يدخل عليك البدعة من حيث لا تشعر ويحسنها لك حتى تظن أنها الحق والسنة. وصاحب الفجور مصاحبته إثم رغم أن فجوره واضح، لكن ليس كإثم مصاحبة صاحب البدعة لهذا الاعتبارات. إذن لأن الفجور ظاهر والناس ينقطون كلهم الفجور وينبذ منه وتنفر منه الفطرة السليمة والعقل السليم، ويكون خطر نقل العدوى فيه أقل، لأن الفجور لا يقع فيه الإنسان إلا وهو يعلم أنه فجور، لكن البدعة يقع فيها الصاحبة وهو لا يعلم أنها بدعة. فإذا ليست مصاحبة يعني مصاحبة صاحب الفجور من المرؤور المطلوبة، إنما قوله ربما قوله فاصحبه بمعنى أنه لا يمنع ذلك أي فجوره من أن يعني تصاحبه عند الحاجة في سفر أو في حج أو في نحو ذلك لعلك تستصلحه، بخلاف صاحب البدع فلعله قصد الصحبة، الصحبة الاضطرارية الضرورة التي تقتضي ذلك وحاجة، والجلوس معه أيضا في غير فسقه أي ربما يقصد الشيخ أن تصاحبه في غير مجال الفسق، تصاحبه في الطريق المسجد، تصاحبه في الوليمة، تصاحبه في يعني زيارة الشرعية، تصاحبه في جنازة، تصاحبه تتحدث معه في الأمور العامة، تتحدث معه فيما يصلح حاله، تجيب دعوته، تدعوه وهو في غير حال فجوره. هذا من الأمور التي تشرع ما سيما مع حسن النية والنصح. أما صاحب البدعة فهذه الأمور تتجنبها إطلاقا. فمن هنا علل الفرق هو الذي جعل الشيخ يقول هذا الكلام. أما مصاحبة صاحب الفجور، مصاحبة منادمة ورضا ومصاحبة محبة لما هو عليه، يعني بمعنى أن 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 تعطيه نفسك في الصداقة والولاء وال يعني المودة، فهذا غير صحيح، بل يجتمع فيه الولاء والبراء، فتبرى من فسقه وفجوره ومن مجالسته حال الفسق والفجور، ويعني تواليه بما فيه من الخير وبقاء الفطرة وتناصحه. نعم نعم نعم. البدعة الظاهرة أيا كان، صاحب البدعة لا تصاحب. مثلا أنت مسافر في حج واخترت رفقة، وجدت من هؤلاء الرفقة إنسان مثلا يتبرك بالقبور، تبرك بدعي، لا تصاحب. ما أدري، أخشى أن يكون في ذهنك بعض الأمور الخلافية اللي تسمى بدعة عند البعض وليست بدعة عند الآخرين من أهل السنة. لا، المسألة أسهل، المسألة فيها أسهل، لأنها ما دامت ما هي بدعة باتفاق، أو الأمر فيها وقع فيه خلاف بين أهل السنة، فالمسألة أسهل، ومع ذلك الأمور تقدر بقدرها بحسب المصلحة ودفع المفسدة. نعم.
ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، قال: يا بني من أين جئ؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟
نعم، قصد الشيخ هذا كما قال في السابق، ليس القصد في كلامه أن تصاحب الخائن والفاسق والزاني وتجلس معه في بيته والسارق والخائن إلى آخره. المهم ليس معنى هذا أنك تنادم وتجالسه، لكن يقول إذا وقع الإنسان في إحدى مفسدتين لا قدر الله، فكونه يكون في المصاحب والمجالسة، فكونه يكون مصاحب العاصي الذي يرجى له إن شاء الله التوبة ومعصيته ظاهرة وخطره أقل على الدين، وهو داخل في يعني الأمور التي غالبا ينجو منها المسلم بالتوبة وإلى آخره، فإن هذا أسهل من الوقوع في مصاحبة صاحب البدعة. هذه المقارنة كسبقتها، وقول خرجت من بيت الخنثى يقصد يعني البيوت المشبوهة، وإن كان الخنثى له مفهومان، مفهوم يقصد به يعني المعروف وهو من لديه آلة الذكر والأنثى، وقد يقصد به أيضا من عنده شيء من الانحراف إلى الفساد الخلقي، وقد يقع فيه كثيرا أصحاب الصنف من الناس. فالمقصود المشبوه، يعني لأن أراك خرجت من بيت مشبوه أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان ممن هم أهل بدع. وهذه كسابقتها، قد يكون الشيخ تساهل في التعبير، فإنه لا هذا ولا ذاك مطلوب. فالمسلم عليه أن يجتنب مواطن الخنا والشبهة، ومواطن وأهل الخنا والشبهة، لا في مجالسة ولا في منادمة ولا في دخول بيوتهم ولا غير ذلك. لكن كما قال عند المقارنة لا شك أن هذا أسهل وأقل خطر من ذاك، أي من صاحب البدعة مهما كان. نعم.
واحذر ثم احذر أهل زمانك، وأهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله.
طبعا الشيخ يعني رحمه الله يتكلم عن يعني طائفة أو عن أهل زمانه في القرن الرابع، لأنه فعلا لو قرناه بما قبله وجدنا الفارق كبير، يعني بمعنى أن الناس كثرت فيهم الأهواء وكثرت فيهم البدع وظهرت الباطنية بشكل سافر، وظهرت الرافضة وتمكنت من كثير من بلاد المسلمين، والخلافة الإسلامية ضعفت، ويعني وجدت أمور كثرت فيها الأهواء وكثر أعراض الناس عن دين الله عز وجل وكثر الجهل. فهذا أمر نسبي، مع أن زمانه أفضل من كثير من الأزمنة التي تلت فيما بعد، لكن هذا من باب النصح والبيان للناس، لا يعني أن الزمان فسد كله وأنه لا يوجد الخير ولا سنة، لكن يعني الحذر من أن يتساهل المسلم في من يجالس ومن يسمع ومن يصحب. وقول فإن الخلق كأنهم في ردة، بمعنى أنه بدأت الغربة السنة، بدأ الناس يشعرون بغربة السنة، كأنهم في ردة، يعني كأنهم يعملون غير أعمال الإسلام، بمعنى لم يبقى منهم إلا بعض الشعائر الظاهرة استولى عليهم، أما الجهل أو البدع أو الهوى. نسأل الله السلام. نعم.
وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدع، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم.
نعم، هذه قاعدة أيضا في الحكم والتعامل مع رؤوس أهل الأهواء. رؤوس أهل الأهواء الذين اشتهروا ببدعة أو ببدع لا ينبغي للمسلم أن يتعلق بهم أو يثني عليهم في جانب الدين، ولا ينبغي أيضا أن نتساهل في إظهار هؤلاء الرؤوس عند ناشئة المسلمين على أنهم فيهم وفيهم انفصال، لأنه فعلا يوجد عندهم انفصال البشرية ما هو يعتبر إما من باب الفضائل مثل الكرم والحلم وإلى آخره كما عند ابن أبي دؤاد، وإما من باب يعني العلم والذكاء كما عند ثمامة وبشر المريسي وأبو الهذيل وهشام الفوطي. هؤلاء كلهم اشتهروا بخصال موجودة في عموم البشر، في الذكاء والعبقرية والقدرة على النقاش، وقد يكون رجاحة العقول، قد يكون أيضا سعة العلم في بعض الأمور، قد يكون القدرة على الحجاج مع الفلاسفة ومع الملاحدة، قد يكون أيضا حلم وكرم وسعة صدر وإلى آخره، كل هذه موجودة عند بعضهم. لكن هذه خصال لا ينبغي أن تتخذ ذريعة للثناء عليهم فيتعلق بهم ناشئة المسلمين ويفتنون فيهم، فإن من فتن فيهم فتن بمذاهبهم. ولا شك أن خاصة الناشئ إذا أعجب بإنسان تعلق بفكره وبعمله وهو يشعر أو لا يشعر، وأيضا ربما يدافع عنه، يكون في قلبه ولاء له ودفاعا عنه. ومن هنا صار التعلق برأس من رؤوس البدعة قديما وحديثا من علامات الهوى والبدعة على طول الخط بدون ما نتردد. أي إنسان تجده يثني على هؤلاء ويدافع عنهم أو أمثاله قديما وحديثا، تجده يحاول إبراز فضائلهم دون أن يبين شرورهم، يحاول أن يجعل منهم قدوة، يحاول أن يعتذر لهم، يندم على ما أصابهم وما حصل لهم، كما يفعل كثير من الأدباء الآن وبعض الكتاب الإسلاميين والحداثيون وغيرهم. هؤلاء الآن يعتبرون رافعي راية إظهار البدع وأهلها وتنبيش القبور ومحاولة رد الناس إلى الإعجاب بهذه المذاهب والمناهج والأشخاص، وهذا كله خلاف السنة، مخالفة صريحة. فلا ينبغي لطالب العلم أو للمسلم فضلا عن طالب العلم أن يجاري هذا الاتجاه وهو الثناء على هذه الرؤوس البدعية. قد يقول قائل لماذا لا نثني عليهم بما هم فيه؟ نعم، نثني عليهم عند اقتضاء الحال، لأن الناس ما تتعلق نفوسهم بالشيء الذي يشارك فيه هؤلاء غيرهم من عموم الناس، إنما تتعلق نفوس البشر بالشيء الذي خالفوا فيه، وهذه طبيعة فطرية نزعة يحركها الشيطان في بني آدم. هذا أمر. الأمر الآخر فرق عندما نتكلم عن سيرهم في التراجم مثلا، وعندما نتكلم عنهم في أمور عارضة أو في دروس أو في مناهج، فإن الناس لا مصلحة لهم من يعني ذكر خصال يشترك فيها عموم البشر، في حين أنهم عليهم يعني ضرر ويحدث لهم مفسدة في ذكر خصال هؤلاء دون التحذير منهم. وفرق أيضا بين الكلام الذي يخرج عند عامة الناس وعند الشباب وعند القراء، وبين الكلام الذي يكون بين خاصة أهل العلم أو يكون في بطون الكتب. فإنه لا مانع عندما أتكلم بكلام في ذكر السيارة أن أقول ابن أبي دعاد مثلا رأس البدعة كذا كذا، داعية القول بخلق القرآن، هذا الإمام أحمد وأئمة الدين، هذا السلف، ومع ذلك فإنه عرف بالكرم وعرف بالحلم وسعة الصدر. هذا أمر آخر، يعني عند الذكر ما على الإنسان من خير وشر لا مانع أن تذكر جانب الخصال، بس إنما بشرط أمن الفتنة على الناس، وبكلام لا يكون يطير في الأفاق عند أناس لا يميزون بين الحق والباطل، كان يكون في صحف أو في كتب شهيرة أو في مناهج أو نحوها، هذا لا يجوز. لكن عند اقتضاء الحال أو عندما تتكلم عند أهل العلم أو نحو ذلك، أو تكتب كتابا تريد فيه أن تسطر فيه أخلاق الرجال عموما بما فيها من خير وشر، فلا مانع من هذا بضوابطه وشروطه. نعم، نقف عند هذا لأنه بدأ موضوع جديد، المحنة في الإسلام، هذا موضوع جديد، وننتقل إلى درسنا الآخر. نعم إيه. نعم قصك الحاشية، قال أبو كلابة إن أهل الأهواء أهل الضلال، ولا أرى مصيرهم إلا النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا. ثم تلا قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي. نعم، يعني قصدك لماذا قال مصيرهم للنار؟ طبعا هذا من باب الوعيد، لأنه أيضا ما جزم، قال ولا أرى مصيرهم إلا النار، بمعنى أنهم يخشى عليهم من النار، يعني هذا الكلام لا يعد أن يكون مثل نصوص الوعيد، هو مثله، ما جزم، ما جزم أمر سهل. وإلا فأهل الأهواء داخلون، الذين هم ما خرجوا من الملة داخلون في الوعيد، هم من أهل الوعيد،